السجين بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائه والمشككين في فضائله ومظلوميته أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من المرجح الثاني من مرجحات النهي على الأمر في مسألة الاجتماع، وصل بنا الكلام إلى المرجح الثالث. والمرجح الثالث هو الاستقراء. وخلاصة الكلام في هذا المرجح أن الذين تمسكوا بهذا المرجح قالوا أننا إذا استقرأنا موارد الوجوب، الموارد التي يجتمع فيها جهة الوجوب وجهة الحرمة معا، عنوان الوجوب وعنوان الحرمة يجتمعان معا على فعل واحد، إذا استقرأنا هذه الموارد نجد أن ديدن الشارع هو ماذا؟ هو تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا استقرأنا وتتبعنا هذه الموارد نجد أن ديدن الشارع هو تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب. ومن أمثلة ذلك تحريم الصلاة على المرأة أيام الاستظهار، وتحريم الوضوء على المكلف بالإناءين المشتبهين واللذين يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما. فليس تحريم الصلاة على المرأة أيام استظهارها وتحريم الوضوء من الإناءين المشتبهين إلا ليس منشأه إلا أن الشارع قدم في هذين الموردين جانب النهي على جانب الأمر. يا أخوة، توضيح المثال: المرأة أنتم تعرفون أنه كثيرا ما يكون لها أيام معلومة هي أيام حيضها وأيام عادتها، تكون ذات عادة. في بعض الحالات المرأة ذات العادة يتجاوز دمها أيام عادتها، يعني إذا فرضنا أن عادة المرأة 7 أيام اتفق في شهر من الأشهر أن الدم استمر بها زيادة على 7، ففي هذه الحالة الفقهاء قالوا تستظهر. عليكم السلام ورحمة الله. تستظهر بترك العبادة يوما أو يومين أو 3. كيف يعني تستظهر بترك العبادة يوما أو يومين أو 3؟ يعني إذا تجاوز الدم 7 أيام التي هي عادتها تترك العبادة في اليوم 8، 9، و10، يوما أو يومين أو 3، لأنه قد تكون عادتها 7، قد تكون 8، قد تكون 9. تترك العبادة في اليوم 8، 9، و10. فإذا تجاوز الدم 10 ماذا ينكشف؟ ينكشف أن حيضها كان أيام عادتها، وما زاد على أيام عادتها كان استحاضة، فتقضي
تلك الأيام التي استظهرت بترك العبادة فيها. وإذا انقطع الدم على العشرة جعلت الجميع حيضا. طيب في هذه الأيام اللي بنسميها أيام الاستظهار تحرم عليها الصلاة ولا وجه لحرمة الصلاة عليها، إلا أنه قد اجتمع في هذه الصلاة جهة الوجوب وجهة الحرمة، والشارع قدم جهة الحرمة على جهة الوجوب وجانب الحرمة على جانب الوجوب. المورد الثاني الذي استشهد به ماذا كان؟ الوضوء من ماذا؟ من الإناءين المشتبهين واللذين يعلم بنجاسة أحدهما إجمالا، لأن وردت الرواية في مثل هذين الإناءين. بماذا وردت الرواية؟ يهريقهما ويتيمم، يهريقهما ويتيمم، واضح الكلام؟ طيب يعني يحرم عليه الوضوء بهما. ولا وجه لتحريم الوضوء بالإناءين المشتبهين إلا أن هذا الفعل الوضوئي اجتمعت فيه جهة الوجوب المقدم للصلاة وجهة الحرمة، فقدم الشارع جهة الحرمة على جهة الوجوب. طيب يا أخوان، ما هي جهة الحرمة الموجودة في صلاة المرأة أيام استحاضتها والتي قدمها الشارع على جهة الوجوب؟ ما أيام استحاضتها، أنا قلت أيام استظهارها، وما هي جهة الحرمة الموجودة في الوضوء من الإناءين المشتبهين والتي قدمها الشارع على جهة الوجوب؟ قالوا أما بالنسبة للمرأة أيام استظهارها فالصلاة محرمة ذاتا على الحائض، وهذه المرأة في أيام استظهارها لا تعرف هل هي حائض فالصلاة محرمة عليها أو هي طاهر والصلاة واجبة عليها. فالشارع ماذا فعل في هذه الأيام التي يدور أمر صلاتها بين الحرمة والوجوب؟ قدم جانب الحرمة وقال لا تصلي، لأنه يحتمل إذا أتت بالصلاة أن تكون ماذا؟ مرتكبة للحرام، لأن الصلاة محرمة ذاتا على الحائض. يعني محرمة ذاتا على الحائض أيها الأخوة، في قبال ما يكون محرما تشريعا. مثلا الآن الساعة 7:15 صباحا، الشمس قد أشرقت ولكن لم تزل الشمس بعد، لم يحن وقت صلاة الظهر بعد. إذا قمت وصليت صلاة الظهر بقصد امتثال أمرها، أكون قد ارتكبت حراما أم لا؟ طبعا أكون قد ارتكبت حراما. ليه؟ لأنه لست مأمورا الآن بصلاة الظهر، فقصد امتثال الأمر مع عدم وجود الأمر تشريع محرم، فأكون قد ارتكبت حراما من أي جهة؟ من جهة التشريع، من جهة أني قصدت إلى أمر بعنوان أنه مشرع وهو لم يشرع بعد، يسموها حرمة تشريعية. أما لو صليت الظهر الآن لا بقصد التشريع، بل بأي قصد؟ احتملت أن تكون، افرض ما في ساعة أمامي، احتملت أن تكون الشمس قد زالت وقد دخل وقت صلاة الظهر، فأتيت بصلاة الظهر وبالواقع ما دخل وقت الصلاة بالواقع، بس أنا ما عندي علم أنه ما دخل، أحتمل أنه دخل وقت الصلاة، فأتيت بصلاة الظهر قبل وقتها، لكن لا بقصد التشريع المحرم، بل رجاء وبقصد، والداعي إلى الاتيان بها هو احتمال أن أكون قد أمرت بها في الواقع، أن أكون قد أمرت بها في الواقع. في هذه الصورة هل أكون قد ارتكبت محرما؟ لا. ليه؟ لأنه عندي قصد إلى التشريع المحرم؟ لا. الداعي إلى اتيان الصلاة ما هو؟ احتمال أن أكون قد أمرت بها في الواقع، رجاء إصابة الواقع، فهنا لم أرتكب محرما. إلا إذا قلنا ماذا؟ إلا إذا قلنا بأن الصلاة خارج وقتها محرمة ذاتا على المكلف، مو حرمتها خارج الوقت من جهة أن الاتيان بها خارج الوقت تشريع محرم، مو من جهة القصد إلى التشريع المحرم، بل هذه الأفعال الصلاطية صدورها من المكلف بأي قصد كان قبل الوقت ماذا؟ حرام. هذا معنى الحرم الذاتي. فإذا كانت حرمة الصلاة قبل وقتها حرمة ذاتية، هل بمقدور بعد عندما أشك في دخول الوقت أن أأتي بالصلاة رجاء؟ لا، ما مقدوري أن أأتي بالصلاة رجاء. ليه؟ لأنه أحتمل أن أكون هذه الأفعال الصلاطية التي آتي بها أن تكون ماذا؟ محرمة علي، فلا بد من إحراز الوقت من أجل ماذا؟ من أجل الاتيان بالصلاة. فهؤلاء قالوا حرمة الصلاة على الحائض أيام الاستظهار حرمة ذاتية، فاجتمع في حرمة الصلاة على المرأة أيام الاستظهار، بنشمل على الحائض، لأن أيام الاستظهار لا تدري هي طاهرة أو حائض، أنت بيكشف لها أنها طاهرة أو حائض بعد العشرة، إذا انقطع الدم على العشرة بتكون طاهرة أيام بتكون حائض أيام استظهارها، وإذا تجاوز الدم العشرة بيكشف أنها كانت طاهرة أيام استظهارها. فهذه الصلاة، صلاة المرأة أيام استظهارها، فيها جهة الحرمة الذاتية وفيها جهة ماذا؟ الوجوب. الشرع ألا يحرم عليك الصلاة، شو عمل؟ قدم جانبا الحرمة على جانب الوجوب. كذلك بالنسبة للوضوء من الإناءين المشتبهين، لولا حرمة الوضوء بالماء النجس ذاتان لما كان هناك معنى لتسويغ التيمم للمكلف كما دلت عليه الرواية، لأن الرواية ماذا تقول؟ يهريقهما ويتيمم. لولا أن الوضوء من الماء النجس محرم ذاتان لما كان معنى لتسويغ التيمم له. ليش لما كان هناك معنى لتسويغ التيمم له؟ لأن الوضوء بالنجس لو لم يكن محرما ذاتان لأمكنه أداء الصلاة مع طهارة مائية، وإذا كان المكلف متمكن من الطهارة المائية بجزل شيء لأداء الصلاة مع طهارة ترابية؟ لا، لأن الطهارة الترابية بدل الطهارة المائية عند عدم التمكن من الطهارة المائية. لو كان الوضوء بالنجس حرمته ليست حرمة ذاتية بل حرمته حرمة تشريعية، المكلف كان متمكن من الطهارة المائية. مين بيقدر يقول لي كيف كان متمكنا من الطهارة المائية؟ تكرار الصلاة. كيف تكرار الصلاة؟ يتوضأ بالإناء الأول ويصلي، ثم يغسل مواضع الوضوء بالإناء الثاني ويتوضأ من الإناء الثاني ويصلي. في هذه الحالة يعلم بأن صلاة وقعت مع طهارة مية. ليش؟ لأنه إذا الإناء الأول طاهر والثاني هو النجس فهو توضى بالإناء الأول صلى، فبيكون غاية ما فعله أنه بعد ما صلى نجس بدنه بالإناء الثاني. وإذا الأول هو نجس والثاني هو الطاهر فهو الوضوء الأول نجس به أعضاء الوضوء ولكنه ماذا؟ طهرها بالإناء الثاني ثم توضأ به وصلى فصلى مع طهارة. بس هذه الصلاة مع طهارة مائية متى يتمكن منها المكلف؟ إذا كان الوضوء بالماء النجس ليس محرما ذاتا بل محرم تشريعا، ساعتها بنقول له أنت ما ارتكبت حرام. ليه؟ لأنه صحيح تعلم أنك توضيت بماء النجس لأنه توضى بكلا الإناءين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما، بس هل توضأ بالماء النجس بقصد أنه مأمور بالوضوء بالماء النجس ولا رجاء إصابة الواقع؟ ما ارتكب حرام. أما لو كانت حرمة الوضوء بالماء النجس ذاتية ما بيقدر، لا يستطيع أن يتوضأ بالإناءين لأنه يعلم بأنه ارتكب محرما في البين وتوضأ بماء النجس والوضوء بالماء النجس حرام ذاتا. لذلك الرواية لما سوغت له التيمم معنى ذلك ماذا؟ أن الوضوء بالماء النجس حرام ذاتا، ولحرمة الوضوء بالماء النجس ذاتا لا يمكنه اتيان الصلاة مع طهارة مائية. لذلك قالت له الرواية أرقهما وتيمم. لما دار أمر الأفعال الصلاطية بين الحرمة الذاتية، لما دار أمر الأفعال الوضوئية بين الحرمة الذاتية وبين الوجوب المقدم للصلاة الواجبة، الشارع ماذا فعل؟ قدم جانب الحرمة. هذا هو المورد الثاني من موارد الاستشهاد. فمن مثل هذين الموردين استكشف الذين أرادوا الترجيح، ترجيح جانب النهي بالاستقراء، من مثل هذين الموردين استكشفوا أن ديدن الشارع في الموارد التي يجتمع في الفعل الواحد جهة حرمة وجهة وجوب، ديدن الشارع على ماذا؟ على تقدير جهة الحرمة. اتوضح الترجيح بالاستقراء ما معناه؟ الآن الماتن بدأ يشكل على هذا المرجح. قال ومنها، يعني ومن المرجحات، وهذا ثالث المرجحات لأنه قلنا مرجحات كثيرة ذكروا للنهي على الأمر، تعرض الماتن لأهمها وهي ثلاثة إذا تذكروا: تقديم جانب النهي لكونه أقوى دلالة، وتقديم جانب النهي لأن رفع المفسد أولى من جلب المصلحة، وتقديم جانب النهي ليش؟ للاستقراء الدال على ماذا؟ على أهمية الحرمة عند الشارع من الوجوب، ولذلك ديدنه على ترجيح جانب النهي إذا اجتمع في الفعل الواحد جهة حرمة وجهة وجوب. قال منها الاستقراء فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب. طيب الاستقراء شو يعني؟ استقراء يعني تتبع موارد جزئية حتى نتوصل منها إلى قاعدة كلية. طيب اذكروا لنا بعض الموارد الجزئية اللي هي استخلصت منها واستنتجت منها هي القاعدة الكلية وأن الشارع يقدم جانب النهي. قالوا كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار على المرأة. توضحش يعني حرمة الصلاة أيام الاستظهار، وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين وقد شرحناهما مفصلة. قال وفيه ليش كان الأول يا أخوان؟ قال أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء. يا أخوان كلنا نعرف الاستقراء الناقص، طبعا كلامنا هون بماذا؟ الاستقراء الناقص، الاستقراء الناقص دليل نتيجته نتيجة قطعية وظنية، ظنية. والأصل الأول في الظن ما هو؟ لأن الظن لا يؤمن من الحق شيئا. ما عندنا دليل على أن الظن الحاصل من الاستقراء حجة ويجوز التعويل عليها. إيه ببعض الموارد الخاصة دل الدليل على حجية الظن الحاصل من الاستقراء، أما أن كل ظن حاصل من الاستقراء حجة ما عندنا دليل. كيف ببعض الموارد الخاصة دل الدليل على حجية الظن الحاصل من الاستقراء؟ من قبيل ما ورد في لقيط دار الإسلام من أنه ماذا يحكم بإسلامه وطهارته. ليش؟ لأن الغالب على تلك البلاد هو لأن الغالب على تلك البلاد هو المسلمون، فيظن قويا كون هذا اللقيط مسلما. صحيح الظن الحاصل من الاستقراء ومن الغلبة ليس بحجي، ولكن ماذا الشارع بها المورد اعتبر هذا الظن حجي ورتب الآثار الشرعية عليه، قال يعامل معاملة المسلمين. ولكن هذا مخصوص بماذا؟ بمورده اللي هو لقيط دار الإسلام. أما أن نبني أن كل ظن حاصل من استقراء ناقص فهو حجة ما عندنا دليل. واضح الكلام؟ إلى الإشكال الأول، ما في دليل على حجية مثل هذا الاستقراء. قال وفيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع. وما هو الاستقراء الذي يفيد القطع؟ الاستقراء التام. استقراء ناقص نتيجة ظنية لا يفيد القطع ليس بحجة. نعم ببعض الموارد المخصوصة في الفقه مثل ما قلت لقيط دار الإسلام أو سوق المسلمين مثلا، بالنسبة للحم، اللحم الذي تشتريه من سوق المسلمين بتبني على أنه ماذا؟ مذكى، وتحكم بطهارته وحلية أكله وترتب الآثار الشرعية، مع أنه ما عندنا أكثر من الظن بكونه مذكى إذا أخذ من سوق المسلمين. بس هذا الظن الناشئ من غلبة المسلمين في السوق الشرع اعتبره حجة، بس في هذا المورد ما في عندنا دليل أنه بكل مورد بكل مورد بيكون عندنا فرد مشكوك ويظن بدخوله تحت الأعم الأغلب من الأفراد أنه الشارع يتعبدنا بدخوله في الأعم الأغلب. ما عندنا هكذا دليل. هذه نقتصر على الموارد اللي دل الدليل الشرعي عليها، لقيط دار الإسلام، سوق المسلمين ونحوها. أما كل استقراء ناقص نتيجته الظنية حجة ويبنى عليها، ما دل الدليل على ذلك؟
الاحتمال لا يكفي.
لا طبعا الاحتمال لا
ما عندنا طريقة.
ليش الاحتمال لا يكفي؟ لأنه لابد في حلية أكل اللحم والبناء على طهارته من إحراز ماذا؟ تذكيته. لولا أن الشارع اعتبر سوق المسلمين حجي على التذكية، شو كان الأصل؟ عدم التذكية.
نحن عندنا بس الدليل المتعارض أو يعني أنا أختار واحد من
إيه؟
ما عندنا أي
مرجع إلا
الاستقراء مثلا
إيه؟ الظن الاستقراء ما عندنا دليل على ما عندنا دليل على حجية الظن الاستقراء في هذا المورد. ما عندنا دليل أن الشارع يرجح به بمورد سوق المسلمين. إيه الشارع رجح بالظن الاستقرائي، قال الغالب على السوق المسلمين تظن أن هذا اللحم مذكى، إيه؟ ابني على التذكية. أما هنا تظن أن الشارع هنا يقدم جانب النهي لأنه بموارد أخرى قدم جانب النهي، من قال أنه يرى الظن حجة؟
كيف رجح الروايات التعبدية مثلا؟
ورد هذا مرجح، ورد فيه دليل شرعي، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. والفقهاء فهموا من قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك فهم الشهرة الروائية، لذلك قالوا إذا كانت إحدى الروايتين رواتها أكثر عددان وأشهر روايتان تترجح على الأخرى. بس هون المفروض عندنا ما ورد، بدنا نبحث هالمورد بالموارد اللي رجح الشارع فيها جانب النهي. هذا الإلحاق شو دليله شيخنا؟ ما عليه دليل. وضحت الفكرة؟ طيب الإشكال الثاني من الماتن، قال ولو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار. وإشكال بمحل، لو تنزلنا وقلنا إن الشارع مطلقا يرجح بالظن الحاصل من الاستقراء الناقص، يا أخوان أسألكم سؤالا، بيكفي ما هل يكفي موردان حتى أقول إنه عندي استقراء ناقص وأظن بالتعميم؟ هل يكفي موردان حتى تظن بالتعميم؟ ولا تحتاج إلى ماذا؟ إلى موارد كثيرة. يعني العلماء وقت عندما المناطق عندما تحدثوا عن الاستقراء الناقص وقالوا إنه بمقدار الحيوانات التي تفحصناها وجدنا أنها تحرك فكها الأسفل عند المرض، فنظن أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. يعني عندما قالوا هذا 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 التعميم مضمون به بسبب الاستقراء، كان أظن أنه اتبعوا موردين، يعني رأوا نوعين من الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ فظنوا بالتعميم. هل يظن الإنسان بالتعميم من موردين يا أخوان؟ ولا تتبع موارد كثيرة من الحيوان بقدر الوسع والإمكان فوجدوا أن جميعها يحرك فكه الأسفل عند المضغ. الأسد، النمر، الهر، الغزال، الفرس، البقر، الغنم، الإبل، كل فحصل عندهم ظن بالتعميم. ثم بعد ذلك تبين أن هذه النتيجة هذا التعميم الذي ظنوا به في غير محله. ليش؟ لأن بعد ذلك اكتشفوا بعض الحيوانات ماذا تفعل؟ تحرك فكها الأعلى عند المضغ، من قبيل مثلا تمسح. فإذا لو نزلنا وقبلنا حجية الظن الاستقرائي، حجية الظن الحاصل من الاستقراء الناقص، بس نقول ظن استقرائي يعني عم نحكي عن استقراء ناقص لأنه الاستقراء التام نتيجة قطعية يقين. لو تنزلنا وقبلنا بس الاستقراء الناقص اللي بيولد ظن بالتعميم لا يكفي فيه الموردان والثلاثة، يحتاج إلى ماذا؟ موارد كثيرة تولد الظن بالتعميم، وأنتم لم تأتوا لنا إلا بموردين، جيبوا لنا مورد ثالث غيرها بين الموردين لا أقل، حتى نقول أنه بصير عندنا ظن بأن الشارع ماذا؟ كل ما اجتمع في الفعل الواحد جهة حرمة وجهة وجوب يرجح جهة الحرمة، يتونا بمورد الثالث، ما في مورد ثالث. وضح الإشكال الثاني، ولو سلم فهو، ولو سلم شو لسلم اعتبار الاستقراء الناقص، فهو أي الاستقراء الناقص لا يكاد يثبت بهذا المقدار اللي هو ماذا؟ موردان. واضح الكلام؟ الإشكال الثالث أيها الإخوة، الإشكال الثالث أنه حتى لو تنزلنا، أرجو منكم الانتباه، حتى لو تنزلنا وقبلنا أن الموردان يكفيان في حصول الظن من الاستقراء الناقص وفي ماذا؟ ويكون هذا الظن حجة على التعميم حتى لو تنزلنا. إجا الآن أول شيء قال له موردان لا يكفي، الآن جاء إلى نفس هذين الموردان ويريد أن يبين لهم ماذا؟ أنه في هذين الموردين الشارع أثبت الحرمة لا من جهة تقديم جانب الحرمة ثابتة، لا من جهة تقديم جانب الحرمة على جانب الوجود. واضح الكلام؟ يعني نزلت وقلت موردان يكفيان للبناء على التعميم، بس تحتاج إلى أن تأتيني بماذا؟ بموردين ثبتت الحرمة فيهما من جهة ترجيح الحرمة على الوجوب حتى أوافقك على التعميم، ولكن هذان الموردان اللذان جئتم بهما لم تثبت الحرمة فيهما من جهة ماذا؟ تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب. طيب من أي جهة ثبتت الحرمة؟ قال أما بالنسبة للمورد الأول، المورد الأول ماذا كان؟ حرمة الصلاة على المرأة في أيام استظهارها. قال هنا الحكم بالحرمة مو من جهة تقديم الحرمة على الوجوب. طيب من أي جهة أيها المات؟ قال من جهة إحراز موضوع الحرمة. ما هو موضوع الحرمة؟ الحيض. الحائض تحرم الصلاة عليها ولا تحرم؟ تحرم الصلاة عليها. نسلمين طبعا كلامه الآن، إشكاله الآن مبني على ماذا؟ على الموافقة معهم أن حرمة الصلاة على الحائض حرمة ذاتية. المناقشة الثانية لح ينكر فيها الحرمة الذاتية الماتن، بس هلأ بالمناقشة الأولى على فرض أن حرمة الصلاة على الحائض حرمة ذاتية، موضوع الحرمة ما هو؟ الحيض. هي المرأة عندما يتجاوز الدم أيام عادتها تشك أن هذا الدم حيض أو لا، ماذا يجري هنا؟ استصحاب الحيض إلى حين العلم بارتفاعي. مقتضى الاستصحاب هنا الحكم بكونها حائضا أو لا، فتحرم عليها الصلاة في أيام استظهارها، مو لأنها تشك أنها طاهرة أو حائض فقدم الشارع جانب الحرمة، بل لأنها تحرز كونها حائضا بماذا؟ بالاستصحاب. وإذا ناقشت بالاستصحاب في المقام ووجه المناقشة فيه ليس هنا محل ذكرها، محل ذكرها من إلا تحرز أنها حائض بماذا؟ بقاعدة الإمكان، اللي قاعدة فقهية محررة ومقررة في كتاب الدماء من علم الفقه، وأن كل دم أمكن كونه حيضا فهو حيض على كلام مفصل في هذه القاعدة في محلها. إذا منعت من جريان الاستصحاب لاختلال بعض أركانه فلا أقل أن هذا الدم الذي تراه أيام الاستظهار يمكن كونه حيضا، فيحكم بقوله حيضا بماذا؟ بقاعدة الإمكان. فإذا سلمنا الحرمة الذاتية للصلاة على الحائض، تحريم الصلاة على المرأة أيام استظهارها للشك بكونها حائضا أو طاهر، فرجح الشارع جانب النهي لا، بل لإحراز أنها حائض بالاستصحاب أو بقاعدة الإمكان. فهذا المورد من موارد ترجيح النهي على الأمر. قال ولو سلم، لو سلم أنه يكفي موردان في ماذا؟ في الظن بالتعميم، وأنه الظن الحاصل من الاستقراء حج، لو سلم كلا الأمرين فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام وهي أيام الاستظهار ولا عدم جواز الوضوء منهما عفوا منهما أي من الإناءين المشتبهين مربوطا بالمقام. يعني لا حرمة الصلاة على المرأة أيام استظهارها من جهة تقديم النهي، ولا حرمة الوضوء من الإناءين المشتبهين من جهة تقديم النهي على الأمر. أما حرمة الصلاة على المرأة أيام استظهارها بينا ما هو منشأها؟ إحراز الحيضية بالاستصحاب بقاعدة الإمكان. قال لأن حرمة الصلاة فيها أي في أيام الاستظهار لا تكون للشك في كونها حائضا أو طاهرا فيتقدم جانب النهي على جانب الوجوب، وإنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا كما قلت. إذا ناقشت بالاستصحاب ما فيك تناقش بقاعدة الإمكان، واضح الكلام؟ فيحكم بعد أن أحرزنا موضوع الحرمة بالقاعدة أو الأصل، عند ذلك ماذا؟ أحرزنا عنوان الحيض بالقاعدة أو الأصل، عند ذلك تترتب جميع أحكام الحيض اللي منها حرمة الصلاة ذاتا، ومنها حرمة اللبث في المسجد، ومنها حرمة تمكين نفسها أن تمكن الزوج من نفسها ليطائها، ومنها ومنها إلى غائر إلى آخر أحكام الحيض. قال فيحكم بجميع أحكامه، بجميع أحكام الحيض المحرز بالاستصحاب أو القاعي، ومنها ومن الأحكام حرمة الصلاة عليها ذاتان، لأنه قلنا هذا الإشكال من الماتن مبني على تسليم الحرمة الذاتية للصلاة على الحائض. لا لأجل يعني وليس حرمة الصلاة فيها أي في أيام الاستظهار لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى، لأنه تعم تدعو أنه لا تعلم حائض فتحرم عليها الصلاة ذاتا أو طاهر فتجب عليها الشرع قدم جانب الحرمة، لا هي تحرز أنها حائضا بالاستصحاب القاعدة. إذا الإشكال
قالت عندما شرعها الشرع وقال بأن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حائض،
نعم.
أليس هذا ترجيحا لجانب الحرمة على
لا، وإنما هذه أمارة ظاهرية تحرز بها حيضية الدم، ليس إلا أمارة ظاهرية تحرز بها حيضية الدم. بعد إحراز حيضية الدم تترتب جميعا، مش إنه عندنا دوران بين وجوب وحرمة والشرع رجح جانب الوجوب، لا أبدا، أمارة ظاهرية تحرز بها حيضية الدم اللي هو موضوع لأحكام منها حرمة الصلاة. الإشكال مو حكومة، بالإصطلاح الأصولي لا يسمى هذا بالحكومة، وإنما قاعدة ظاهرية يحرز بها الموضوع من قبيل قاعدة الفراغ، اللي هي قاعدة فقهية ظاهرية تحرز بها ماذا؟ صحة الصلاة. فهنا قاعدة الإمكان قاعدة ظاهرية تحرز بها حيضية الدم. الحكومة يأتي معنا في علم الأصول توسيعية أو تضييقية، اللي هي مرجعها إلى ماذا؟ إيجاد فرد للموضوع ادعاء بعد أن لم يكن فردا حقيقيا له، أو إخراج فرد من أفراد الموضوع ادعاء إخراجا ادعائيا مع كونه فردا حقيقيا له. لا، ما ينطبق، لأنه المولى ليس في مقام تنزيل الدم الذي تراه المرأة في أيام الاستظهار منزلة الحيض وادعاء كونه حيضا، بل جعل ماذا؟ جعل إمكان كونه حيضا أمارة محرزة لحيضية الدم. فرق بينهما، الفرق الدقيق بينهما يأتي في المصر. على كل حال أبينا الآن إنه هذه حكومة، هذه قاعدة ظاهرية تحرز بها حيضية الدم. المهم إنه تحريم الصلاة على المرأة أيام استظهارها ليس ناشئا من ترجيح جانب النهي، بل هو ناشئ من إحراز موضوع الحرمة بالأصل أو القاعدة. بين غرضين حتى ما تبقى الشبهة في ذهنكم سيد، إذا كانت القاعدة محرز ظاهري لحيضية الدم، بعد إحراز حيضية الدم كل آثار الحيض بتترتب. أما إذا كانت حكومي ومن باب التنزيل، فعند ذلك قد يكون التنزيل بلحاظ أبرز الآثار، كقوله عليه السلام الفقاع خمر. البعض قالوا إيه هذا التنزيل بلحاظ أبرز الآثار للخمر وهو الحرمة، فيستفاد منه حرمة الفقاع. أما النجاسة مش معلوم من التنزيل بلحاظها، لأنه هذا حكومي يتأتى فيه الكلام لأنه تنزيل. أما لو كان عندي أمارة ظاهرية تحرز خمرية المائع كل الآثار تترتب. هذا هو الفرق الدقي اللي قلت يأتي في الأصول. على كل حال الإشكال الثاني من قبل الماتن ما هو؟ الإشكال الثاني من قبل الماتن أنه بدنا نتنزل وبدنا نفرض أنه حرمة الصلاة على المرأة في أيام استظهارها، أيام استظهارها أو في أيام استظهارها حرمة الصلاة، بدنا نتنزل ونقول أن هذا الدم الذي تراه المرأة في أيام استظهارها لا نحرز حيضيته، لا بالاستصحاب ولا بماذا ولا بالقاعدة. أفرض يا أخي أنت فقيه وطلعت لقيت أركان الاستصحاب مو متحققة، فلا يجري الاستصحاب وقاعدة الإمكان شاملة قاصرة عن شمول الدم الذي تراه المرأة أيام الاستظهار، بدنا نتنزل ونفرض لا يمكن إحراز حيضية الدم. عند ذلك يأتي الإشكال الثاني، رغم هيك نقول الحكم بحرمة صلاتها أيام الاستظهار ليس لترجيح جانب النهي على الحرمة، بل لا يرتبط بما نحن فيه. لماذا يا أخوان؟ لأنه ما نحن فيه ما هو؟ ما نحن فيه هو أن يكون عندنا فعل واحد كهذه الأفعال الصلاطية، له هذا الفعل الواحد له جهتان، جهة وجوب وجهة حرمة، فيقدم الشارع جهة الحرمة على جهة الوجوب. أما هنا حتى لو لم تحرز المرأة حيضية الدم بالاستصحاب أو بالأصل، حتى لو لم تحرز حيضية الدم، فالصلاة ليست محرمة ذاتا على الحائط، بل هي محرمة تشريعا. فإذا كانت محرمة تشريعا فما فيه جهة الحرمة هو القصد، لأن الحرمة التشريعية تتعلق بماذا؟ بقصد المكلف. كما قلت لكم أصلي صلاة الظهر الآن بقصد امتثال أمرها وأنا أعلم أنه لا أمر، هذا القصد هو التشريع المحرم. فإذا حرمة الصلاة على الحائض ليست ذاتية بل تشريعية، وعليه جهة الحرمة تعلقت بالقصد، وجهة الوجوب تعلقت بالأفعال الصلاطية. هذا بيكون مرتبط فيه بما نحن فيه أو لا ارتباط له بما نحن فيه؟ لا ارتباط له بما نحن فيه. ما نحن فيه بده يكون عندنا فعل واحد له جهة وجوب وجهة حرمة، فيقدم الشارع جهة الوجوب على جهة الحرمة. أما هنا ما عندنا فعل واحد، عندنا فعلان، فعل الصلاة له جهة وجوب، والقصد إلى التشريع له جهة حرمة. قدم الشارع أحد الفعلين على الآخر، مو قدم جهة الحرمة على جهة الوجوب في الفعلين واحد، فما له علاقة بما نحن فيه. فإذا الإشكال الأخير من المتن مبني على ماذا؟ على إنكار الحرمة الذاتية للصلاة بالنسبة للحائض، والالتزام بأن حرمة الصلاة على الحائض تشريعي وليس ذاتي. لذلك قال هذا لو قيل بحرمتها الذاتية، أي لو قيل بحرمة الصلاة الذاتية في أيام الحيض. متى نحتاج إلى الجواب الأول؟ الجواب الأول شو كان؟ إن حرمة الصلاة عليها لأجل إحراز الحيض بقاعدة الإنكار أو الاستصحاب. متى نحتاج إليه؟ إذا قلنا بحرمة الصلاة ذاتا على الحائض. أما إذا أنكرنا الحرمة الذاتية وقلنا بحرمتها تشريعا، فهذا المورد يكون مما لا ربط له بما نحن فيه. وإلا لو أنكرنا الحرمة الذاتية وقلنا بحرمة الصلاة تشريعا على الحائض، فهو أي هذا المورد خارج عن محل الكلام بلا كلام. ليه؟ لأنه بيكون من موارد ترجيح فعل محرم، ترجيح ترك فعل محرم وهو القصد على فعل واجب وهو الصلاة، مو ترجيح جهة الحرمة في فعل على جهة الوجوب في نفس هذا الفعل. صار عندنا فعلان، واضح الكلام؟ طيب. إذا فيما يرتبط بماذا؟ بالصلاة أيام الاستظهار، حرمة الصلاة أيام الاستظهار. طيب الآن الجواب الأول اللي ذكرناه في حرمة الصلاة أيام الاستظهار، عفوا نعم، الجواب الأول اللي ذكرناه في حرمة الصلاة أيام الاستظهار لا يأتي في الوضوء في الإناءين المشتبهين. ليه؟ لأنه بالصلاة أيام الاستظهار عندنا استصحاب للحيض، عندنا قاعدة الإمكان. أما بالإناء المشتبهين شو بدي أعمل؟ جري أصل الطهارة بهذا الإناء معارض بأصالة الطهارة بهذا الإناء، استصحب طهارة هذا الإناء معارض استصحاب الطهارة في الإناء الآخر. فبمورد الإناءين المشتبهين الأصول متعارضة ولا تجري. طيب بيبقى المورد يتمسكوا اللي هو الإناءين المشتبهين حتى هذا المورد فلشوا الماتب كيف؟ قال ومن هنا انقضح، انقضح انقضح أيضا. من هنا من وين؟ من الجواب الأول ولا من الجواب الثاني؟ من الجواب الثاني، وإلا قلنا الجواب الأول لا يتأتى في الإناء المشتبهين. من الجواب الثاني اللي هو ماذا؟ إنه الحرمة التشريعية حرمة صلاة الحائض وليس الذاتية. ومن هنا انقدح أنه ليس منه، منه يعني من موارد ترجيح جانب النهي على الأمر، ليس من موارد ترجيح جانب النهي على الأمر ترك الوضوء من الإناءين. ليش ليس منها، ليس منها ترك الوضوء من الإناء؟ لأن حرمة الوضوء بالماء المتنجس حرمة ذاتية ولا تشريعية؟ تشريعية. إذا كانت حرمة تشريعية فتحريم الوضوء من الإناءين عليه وإلزامه بالتيمم بيكون ترجيح لجانب النهي على جانب الأمر في الفعل الواحد، ولا ترجيح لترك الفعل المحرم على فعل آخر واجب يزاحمه؟ بيكون ترجيح لترك الفعل المحرم وهو القصد إلى التشريع على فعل آخر واجب يزاحمه وهو الوضوء للصلاة الوزن، فلا علاقة له بما نحن. لذلك قال ومن هنا انقدح أنه ليس منه، أي ليس من موارد ترجيح جهة الحرمة على جهة الوجوب في الفعل الواحد ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليست حرمة ذاتية، بل ليست إلا حرمة تشريعية، ليس إلا تشريعيان. طيب ليس إلا تشريعيان شو يعني؟ يعني تحريم الوضوء من الإناءين عليه ليس تقديما لجانب الحرمة على جانب الماء، بل هناك فعل محرم وهو ماذا؟ وهو القصد إلى التشريع، وفعل واجب وهو الوضوء للصلاة الواجبة قدم الشارع ترك الفعل المحرم على الإتيان بالفعل الواجب. ولكن هنا قد يأتي إشكال يحتاج الماتب إلى دفع، ما هو؟ إنه إذا كان المحرم الوضوء بالماء النجس تشريعان، طيب المكلف إذا توضأ بالإناءين لا يتوضأ منهما بقصد أنه ماذا؟ أنه كل واحد منهما شرعا يجوز الوضوء به حتى يكون مشرعا، بل يتوضأ بهما احتياطا ورجاء فلا يكون مشرعا. فيبقى السؤال لماذا حرم عليه الشارع الوضوء منهما وأمره بإراقتهما؟ هذا ما يحتاج إلى جواب، وسيأتي جوابه غدا والحمد لله. طبعا رح يبين أنه أمره بإراقتهما وتسويغ التيمم له مش من جهة ماذا؟ مش من جهة أنه غير متمكن من الطهارة المائية، لا، متمكن من الطهارة المائية وما بيلزم الحرام لأنه ما عنده قصد إلى التشريع، بيتوضى به ما رجاء واحتياطه. طيب ليش قال له أرد ثمامة يمم لجهات أخرى؟ يأتي بيانها غدا والحمد لله.